السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. أشرف الطرق على الإطلاق طريق طلب العلم، وأشرف المجالس على الإطلاق هي هذه المجالس. قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله بها 70 مجلسا من غيره. وقال زيد بن ثابت، أو قال أبو هريرة: لأن أجلس مجلسا واحدا أتعلم فيه آية من زيد بن ثابت خير لي من أن أجاهد 70 عاما. يقصد بذلك الجهاد النفل الفرض. فالمجالس هذه حقا هي أعظم المجالس نفعا، وهي أقرب المجالس إلى الله جل في علاه، ونصرة الدين لا تكون إلا بهذه المجالس. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير محيين أبدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 بالتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين.
أمين.
قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل
هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، يعني يحدث من حفظه، ليس بالمتقن، يعني هو ثقة لكنه يخطئ، هنا الإمام البخاري ينتقي من أحاديث ما قد أتقن هذه الأحاديث.
قال: حدثني مالك بن أنس.
مالك بن أنس النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام مالك ويضربون به المثل على أنه لا يحتاج إلى توثيق ولا النظر في كلام العلماء عليه، لأنه أغنت شهرته عن البحث فيه. الإمام مالك هو إمام الدنيا. الإمام مالك قال الإمام هارون، قال الخليفة هارون الرشيد: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، للناس فهوم ومجتهدات، وهذا إخلاص صراحة. لذلك الإمام مالك لما قالوا له: أنت تكتب الموطأ وهناك موطأات غير هذا الموطأ، قال: ما كان لله يبقى إلى يوم الناس هذا الموطأ هو الذي يعلو في السماء. نعم. الحمد لله، أهديكم نصح.
عن عمه أبي سهيل دمالك.
عامر أبو سهيل ثقة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن أبيه
وهو سهيل بن مالك، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
أنه سمع طلحة بن عبيد الله.
وطلحة الخير، طلحة من العشر المبشرين بالجنة. طلحة في غزوة أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط به أهل الكفر والطغيان والعصيان، وكان معه طلحة ومعه سعد ومع عشر من الأنصار، فكان يقول: من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة. فيقوم طلحة بن عبيد الله فيقول: استنى اجلس. فيقوم رجل من الأنصار فيقاتل وينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل، حتى قام العشرة فقتلوا عن بكرة أبيه. وكان سعد راميا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم قام طلحة فأخذ السيف فنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال: لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. حتى كسر في يدي عشرة سيوف، انكسر في يدي سيف ألقاه، فأخذ يعني يصد السيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فشلت يده فسقط في الأرض. فجاء أبو بكر عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل. كانوا صادقين. لذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم وأرضاهم. طلحة بن عبيد الله تعرفون في توبة كعب بن مالك قال لا أنساها لطلحة، ما من أحد لا من المهاجرين ولا الأنصار قام لما دخل طلحة وأنزل الله تعالى توبة طلحة في الكتاب، قام طلحة بن عبيد الله فاحتضنه فقبله وقال هنيئا لك بتوبة الله دل في علا. قال وما أنساها لطلحة بن عبيد الله، طلحة الخير طلحة بن عبيد الله اجتهد في مسألة علي بن أبي طالب وقد أخطأ وهي مغفورة مغمورة في بحر حسناته. طلحة عندما قابل عمر بن الخطاب مكفر الوجه قال ما بك، يعني أثر فيك موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو أساءتك خلافة ابن عمك؟ من ابن عمه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو مين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وابن عمه يجتمع معه في تيم. فقال لا لا هذه ولا تلك، ولكني شغلتني الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطريق إلى الجنة، فقال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله، ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس.
ثائر الرأس أو ثائر الرأس؟
ثائر.
أيوة ما هي ثائر الرأس على الحال ويمكن ترفع. نعم.
من أهل نجد ثائر الرأس يسمع له دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
الله أكبر، هذا حديث عظيم. أولا التبويب، قال باب الزكاة من الإسلام. طبعا باب الزكاة من الإسلام عند الإمام البخاري معناها باب الزكاة أو باب الزكاة من الإيمان، إذ الإسلام والإيمان شيء واحد عند الإمام البخاري. وفي قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. دين القيمة يعني دين المستقيمة، القيمة يعني المستقيمة، وهو في قول الله مخلصين له الدين قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيكون دين القيمة والإسلام الزكاة من الإسلام والصلاة من الإسلام، هذا الذي يستدل به الإمام البخاري. ففيه دلالة أن الأعمال من الإيمان، هذا أصل التبويب عند الإمام البخاري. وكما قلنا قد يقال بأنه لما احتج بهذه الآية يقصد ذلك الدين والإسلام، والإسلام عنده هو الإيمان، فالإسلام والإيمان عنده شيء واحد، ويستدل بذلك على آية سورة الذاريات التي فصلنا القول فيها قبل ذلك. أما الحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول يعني في الأولى جاء رجل ثائر الرأس، جاء رجل ثائر الرأس ومن نجد، قال من نجد ثائر الرأس دلالة عنه أتى من مكان بعيد سفر، جاء وعليه أثر السفر. الحق بأن من الأداب أنه من جاء إلى معظم لابد أن يكون على هيئة عظيمة، ومن جاء إلى كريم لابد أن يكون على هيئة كريمة. أنت إذا استقبلت الصلاة فقد أمرك الله بأوامر حتى تكون من الرفعاء، أن تستقبل ربك الذي فعلها بأحسن ما عندك. قال الله تعالى يا الذين من خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما مر عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على نافع ويصلي النافلة فورده صلى وحاسر الرأس، طبعا ليست لكم هذه كامل، هذه بالضبط كما قال السلام العربي ليست لك ولا لأمثالك، هذه ليست لكم ولا لأمثالكم. مر على نافع ولده يصلي حسر الرأس فقال له وقف حتى انتهى، ثم قال يا نافع أتخرج الأسواق هكذا؟ يعني تخرج حسر الرأس؟ قال لا يستحي الناس، يعني هذه تنخرم المروءة عنده. قال لا، قال الله أحق أن تستحي، قال الله أحق أن تستحي منه، ذلك قال الله جل في علاه وثيابك فطهر. فالحق بأن الخير كل خير أنه إذا قابلت عظيما أن تكون في هيئة عظيمة. لذلك الإمام عمر الخطاب كان يقول على أهل العلم، يعني يا أهل العلم البسوا من ثيابكم البياض، فإنه يؤثر وتأثر، لابد أن يكون طالب العلم في هيئة حسنة، والملقي نفس الأمر حتى يؤثر في نفوس الناس، لا سيما بالثياب التي قال فيها الإنسان أنها أحسن الثياب هي ثياب البياض، البسوا من ثيابكم البياض أو كفنوا فيها موتاكم. هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأشج، تعرفون القصة؟ ها؟ ما تعرفونها؟ طب ما اسمه؟ شاج بن عبد القيس. ممتاز. شاج بن عبد القيس جاء وجاء من معه فذهبوا سريعا من السلف فروى هو في الأمر وذهب فاغتسل فغير ثيابه وتطيب وجاء من السلف فتبسم من السلف له فهو علم أنه يقابل من السلف فلابد أن يكون على أحسن هيئة. وهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء، لا سيما كما قلت بالنسبة لطالب العلم إذا ذهب إلى مجلس العلم لابد أن يكون في أحسن هيئة قدر ما يستطيع تقربا إلى الله جل وعلا. لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول عندما تكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة الفهم يزداد. الإمام الشافعي يقول ما زال المرء إذا كان في ثوب شيء ينشغل به، ينشغل به يشغله. والأمر الثاني الرائحة طيبة ترى النفس مرتاحة. فلذلك يقال أن الإمام الشافعي كان لا يجلس في موقع الدرس إلا والاسطوانة يستند عليها يكون فيها كلها قد يعني تطيبت، وأيضا الطلبة الذين يجلسون برائحة طيبة. كان الإمام مالك يغتسل قبل أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان تطيب، وتأتي البخور يأتي إلى الإمام مالك قبل أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم هيئات حسنة. فالأشج بن عبد القيس لما ذهب فاغتسل وذهب وتطيب وجاء بأحسن ثياب ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لفعله، ثم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. وهذا من الأمور والأداب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم أو الرجل الذي يقابل عظيما. قال ثائر الرأس، كأن الوصف فيه يتضمن الإنكار، وصف يتضمن الإنكار، لأن ثائر الرأس معناه أنه ترك الإرفاه. والحق بأن السلام يعني أمر نهى عن الإرفاه، كان السلام ينهى عن الإرفاه، ولذلك قال ابن السلام على ترجيل الشعر قال يعني يرجل شعره غبا. تعرفون يعني إيش غبا؟ يوما ويوما، يرجل يوما ويترك يوما، فحتى لا يكون مرفها. عمر بن الخطاب قال خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الكلام ده واصل للبنانيين قبل أي أحد آخر. العجأة صح لبناني ولا لا؟ ممتاز، جزاك الله خير. تعرف أنا بذوب منكم، لأن عندما نرى أصحاب السنن يسارعون في السنن، جزاك الله خير على هذا الطيب. الله أكبر. أنا تعرف ليس الطيب الذي أراحني وأسعد قلبي، سرعة الاستنفال للسنة هي التي أراحت قلبي. ولذلك لما نزل مع أصحابي وكان الشمس شديدة، فكل منهم ذهب يستظل تحت ظل شجرة، فنظر وسلم يعني تمعر وجهه لما رأى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالتأموا جميعا، لو ملاء يعني تأتي عليهم لوسعتهم جميعا. عندما قال لهم السلام التأموا جميعا، التفرق هذا من الشيطان، إذا فاتحدوا والتأموا جميعا. سرعة الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله. والله شوف يقول وأدامه يعني إذا لم تشتري لهم ولهم. جزاكم الله خيرا في هذا، جزاكم الله خيرا على ما فعل. عامة قول ثائر الرأس يتضمن في ذلك بعض الإنكار على أنه ثائر الرأس ترك الإرفاه، وإن كان السلام نهى عن الإرفاه، لكن من كان له شعر فل فليكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يسمع دوي طبعا كما قلنا أيضا في الهيئة الحسنة جبريل عليه السلام لما قال عمر الخطاب جاء رجل من سفر ولا يرى عليه أثر السفر. هذا ما معناه؟ أنه مسافر، لأنه غريب أتى بمسافات بعيدة، ومع ذلك اعتنى بنفسه فاغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب وجاء كأنه ليس عليه أثر السفر وهو مسافر. هذا معنى قول عمر بن الخطاب، يعني قال غريب دخل صحيح مسافر ولا نرى عليه أثر السفر، أنه أزال أثر السفر. وهذه من الأداب، حتى دخل عليه السلام فأسند ركبتيه لركبتيه ثم وضع يديه على ركبتيه على الأرجح أنه يعني الحق أنه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال على ركبتيه هو، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهنا قال ثائر الرأس، وكان كأنه يتضمن الإنكار. ثائر الرأس يسمع دوي صوته ويبقى ما يقول، هذه فيها دلالة أنه كان جهول القول. وفراق قال يا محمد أين محمد بصوت جهوري، قال يسمع صوت يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. وهذه أيضا فيها دلالة على ما قال أنس أن الأعراب فيهم شيء من الجفاء، فيهم شيء من الشدة والغلظة في التعامل. كان يأتي يقول أين محمد، المفروض أن الله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها أنا قد أجبتك، هذا من حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يغتاظون مما يسمعون، لكن يعلمون أن السلام يرفق بهؤلاء ويعلم هؤلاء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. أنس يقول: كنا نحب العربي يأتي من الأقاصي من المعالي، لأننا لا نستطيع أن نسأل، فيأتي هو يجهر بما يريد فيسأل، فيجيب السنة فنتعلم نحن. شوف الشغف على العلم. المهم لأن شطر العلم بالسؤال، وضع العلم بين مستحن ومستكبر. فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يبقى ما يقول حتى دنا لما اقترب. وهذه فيها دلالة أنه تكلم من بعيد، وهذا أيضا فيها إشارة لأمر آخر، مأخذ آخر على العربية عندما جاء. المأخذ الأول أنه لم يكن على الهيئة الحسنة تليق بأن يقابل سيد الخلق أجمعين. المأخذ الثاني رفع الصوت من هناك من بعيد. المفروض أنت إذا تتكلم مع أحد تقترب منه أولا ثم تتكلم معه، لكن نحن نقول يعني هذه تغمر في بحر حسنات، لأنه صادق الإسلام صادق الإيمان يريد أن أتعلم أمر دينه. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدنا حتى يسأل عن الإسلام. يسأل عن الإسلام أشكل على العلماء، يسأل عن الإسلام، يسأل عن حقيقة الإسلام كيفية الدخول للإسلام، أم يسأل عن الإسلام يسأل عن شرائع الإسلام. الحق بأن الظاهر يسأل عن الإسلام يسأل عن حقيقة الإسلام، مع معنى أنه يقال يسأل عن الإسلام، إذا هو يسأل عن الإسلام إذن يسأل عن حقيقة الإسلام كيفية الدخول للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. وإن كان الراجح الصحيح أنه يسأل عن شرائع الإسلام، لأن يعني بعض الرواة جاء فقال: الله أرسلك أسألك من رفع الجبال، من رفع السماء وخلق الجبال وخلق الأنهار، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم، جاءنا رسولك يأمرنا بالصلاة بالزكاة. وهذه في رواية أخرى تثبت أن السؤال كان على شرائع الإسلام، لا سيما وأن المرجح لهذا التأويل الثاني أو التأويل الثاني أنه لم يذكر له الشهادتين، هو لم يذكر له الشهادتين، فيكون السؤال الحق منصب بسؤال الرجل على شرائع الإسلام. لذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم الباب انه قال يسال عن الاسلام، يعني يسال عن شرائع الاسلام، وفيها الرحله فيها الرجوع الى اهل العلم. وراجع الان الى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه شرائع الاسلام، وهذه من الاهميه بمكان، انه الذي يعني انا استغرب جدا ان يكون في محله فيها عالم من العلماء ولا يرجع له. هذه تدل على امرين. الامر الاول غباء هؤلاء القوم، لانهم لا معنى انه يجهل العلم او يجهل مكانه العلم، غباء هؤلاء القوم وجهل هؤلاء القوم. والأمر الثاني الزهد في العلم، وهذه أسباب الطوام لهلكة الناس في الأمرين، الجهل بفضل الفاضل أو الجهل بمكانات الناس. الأمر الثاني الزهد في الفضل في العلم وفي الفضل، ولأن الزهد في العلم معناها الزهد في النصرة، الزهد في الرفعة، الزهد في التفقه في دين الله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله سمع مقاتلي فوعاه فأداه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنقول إن كان في المحلة العالم ولا يرجع إليه فهذا فيه كما قلنا من الأمرين. وأيضا إن كان في أهله فقد قالوا طبال الحي لأيه أو زمار الحي لا يطرب، وهذه فيها دلالة أن الحي هم أتعس الناس، كما حدث مكة طردوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبب عزهم ورفعتهم على الأمم بأسرها يعاندونهم ويحاربونهم، وكان من أعقل الناس وعطل من ربيعة، لكن الكبر أماته كافرا. يعني عطل بن ربيعة قال: خلوا بينه وبين العرب، إن تمكنا فالعز لكم، وإن قتلوا فقد كفاكم شره. فالغرض المقصود هذا فهم دقة فهم. فإن ولد مع العالم بمحلة لا يترك. عجيب البرود قد انتهى، برود محمود حقا والله، البرود في ذاته مذموم، صح ولا لا؟ لا سيما التطفل، لا سيما أنه يتدخل فيما ليس له. البرود مذموم في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، في طلب العلم. من الذي قال بذلك؟ نعم البرود محمود جدا في طلب العلم، لكن كيف؟ وأي الدليل على أن البرود ممدوح في طلب العلم؟ أعطي فرصة للآخرين. هذا الميكروفون للآخرين. طبعا قصة مشهورة جدا بين ابن خزيمة أمام الأئمة وابن حبان، صاحب صحيح ابن حبان تلميذ لابن خزيمة، فكان يلازمه ملازمة الغريب لا يتركه. ابن خزيمة ينام يقوم يجد مين بجانبه؟ ابن حبان. يقوم يأكل يجد الذي يقدمه الطعام من؟ ابن حبان. يذهب يتوضأ الذي يصب عليه الماء؟ ابن حبان. فيعني للنهار ابن حبان، في الأحلام ابن حبان صباحا مساء. فقال ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. خلتها الموضوع، تنحى عني يا بارد. فهذا هذه التي أماتت ابن خزيمة، فأخرج الكتاب وقال وقال لي شيخي تنح عني يا بارد، كان أي من في التراجم ستكتب في ترجمتي تنح عني أي يا بارد. فانظر هذه ملاصقة لا يمكن أن ترد غيرها. فهذا هذا حقا الذكي الأريب اللبيب إذا علم عالما لا يتركه، إن تركه فهو من أجهل الناس. لما هو لعله يموت، لعل الآخر يموت، لعله يرحل، لعله ما يجده. أحد بن معين لما دخل على الراوي وحدثه من حفظه قال لكن انتظر حتى أتي بالكتاب، لأن الكتاب الحفظ خوان أضبط الحديث. فقال له قال له حدثني أولا، فحدثه ثم دخل يأتي بالكتاب قال موت أو لا تموت، المسألة انتهت ما يموت بقى الآن، المهم أنني أخذت منك ما أريده ألا وهو الحديث. هذا الفقه. فلذلك هو لما علم أن كلام على الإسلام فذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا ستأتي في فوائد طلب العلم، الرجوع إلى العلماء، رجوع العلماء من الأهمية بمكان. الآن أنا أرى الجريمة الكبرى في الساحة هو تغطية العلماء بسبب الدعاة. في إخوة جاهلين يعني يقول لك أنت في رجل هنا سمعته الله أكبر من هذا، هو رجل داعي في النهاية لكن عشان هو اللي بيتكلم ما بيعرف اللي في علمه فإن فيه غير ما بفهمش يعني علم. فالمصيبة الكبرى أن العلماء يعني غيبوا بفعل فاعل وغابوا بفعل منه، غيبوا بفعل فاعل حقا لابد العلماء أن يغيبوا، لأن كما قلت لكم الشمس الساطعة التي تنجو بها الأمة في العلماء، والضرب الأصيل هو لابد من ضرب العلماء. الأمة مع ظلم الولاة تربعت على عرش الدنيا بأسرها، خلافة الأموية والخلافة العباسية، فتوحات لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. الحجاج بن يوسف هل هناك أظلم منه؟ اللي بيقول أكفر منه بقى على من يقبل يكفر، هل هناك أظلم منه؟ نرجح ما قاله الذهبي، نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. صحيح الفتوحات في على يدي كيف؟ فتوحات لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، تربعت على عرش. لما؟ احترموا العلماء. مع كل هذا عرفوا مكانة الفقهاء. مالك يدخل وهو رشيد يجلس على مكاني عند أبو القاضي أبو يوسف، فأول ما دخل مالك قال يا أمير المؤمنين أين يجلس الإمام؟ يعرف قدره. قال يجلس الإمام مكاني، فقام وأجلسه مكانه. عمر بن العزيز في سنتين يأتي للزهر يقول له اكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب الفقهاء والعلماء. ابن عبد البر يقول ولنعم الأمير، هذا الأمير قرب نحوه العلماء لذلك ارتفع وارتقى إلى السماء. فالإشكال كل الجريمة الكبرى جاءت من أهل الالتزام من أنفسهم بسبب الدعاة الذين ما أرادوا أن يدلوا الناس على العلماء، ثم بعد ذلك نبتت نبتة تريد تسقط العلماء. نبتة هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا عليه الدليل، ائتونا بالبينة حتى نأخذ منكم. ما في يا أخي هذا مبتدع، الله يعني يريح القوم منه، الله يريح البشرية منه طالما مبتدع. البدعة تغطي على السنة، لكن أين البدعة؟ قال فلان. ما هي البدعة؟ الكتاب والسنة. قال فلان، فلان فوق الرأس، فلان متى يأتي جبريل؟ متى يأتي جبريل فلان؟ ما يأتي جبريل؟ إذن هو يصيب ويخطئ، إذن لا بد أن تبين. فتغطية العلماء إسقاط العالم، إسقاط للشريعة، هدف أصيل بإسقاط العلماء. فلذلك أنت ترى كانت النجاة أنهم كلما احتد بهم الأمر اشتبك الأمر يرجعون إلى العلماء. وأنا في كتاب الإبانة فصلت القول تفصيل بديع جدا في مسألة أبي بكر وكيفية النجاة بالعلماء. في كل الحوالك خرجوا منها بأبي بكر للعلم الزايد عنده لأنه أعلم الصحابة. في كل المسائل في سخيفة بني ساعدة كادت المسألة تكون قتالا شرسا بين الصحابة، إلى أن وصلوا قالوا قسمة العدل منا أمير ومنكم أمير وإلا السيوف سترفع. هذا صحيح ولا لا؟ لكن عندما حجهم أبو بكر بالعلم وقف، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ثم استدل لهم بالأدلة من الكتاب، قال سماكم الله في الكتاب أولئكم المفلحون وسمانا الصادقين، وقال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأقروا وأذعنوا لأبي بكر لما اختلفوا في دفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات نبي إلا دفن في المكان الذي مات فيه. لما جاءت فاطمة سيدة نساء العالمين تحج وتقول يا أبا بكر لو مت من يرثك؟ قال زوجتي وأبنائي. قالت إذن أنا بنت رسول الله أريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم. حجته ولا ما حجته؟ حجته أيها حجته هي الحجة معه الآن خياسا صريحا. إذن مت يرثك أولاده، أنا مات نبي من يرثه؟ أولاد. فأبو بكر شوف هنا اسمها حسن المحجة والمناظرة كما فعل إبراهيم. قال ربي الذي يحيي ويميت. المتخلف ماذا قال؟ قال أنا أحيي ويميت، الدعان من الشيطان فتركه صفصطة. عند صفصطة تتركه وتأتي بأمر متفق عليه، سيب المتنازع فيه الآن. قال له فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بأمر النار، فبهت الذي كفر. هو هذا لما حدث من فاطمة رضي الله عنها أنها تكلمت بكلام الحق في مسألة المناظرة، أنت تموت إذا بنتك ترثك، مات النبي أنا أرثه، كأنه قال أقر لك بالمناظرة. لكن النبي ليس ليس كأحد الرجال. قال فقال لها حجة لم ينظر إلى المناظرة، قال لها قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فتركته ومشى. لذلك الحق معه 100% بإجماع الصحابة، الحق كان معه. واجتهدت فاطمة سيدنا عائشة، اجتهدت فإيه؟ فأخطأت رضي الله عنها.
مسألة الشورى للحاكم،
مسألة الشورى
إذا خالف مثلا المجموعة المسألة وجاء الحاكم
خالفهم،
يعني لا يجب عليها أن
يأخذ
المقام.
أصالة من القاعدة عند العلماء ولي الأمر يرفع الخلاف. لو في خلاف بين المذاهب الفقهية وما في حديث نص فاصل قال أنا أرجح هذا المذهب، إذا الجميع لابد يأخذ هذا المذهب. هو هذا هو، فلا هو ولي الأمر يرفع الخلاف. الغرض المقصود أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب. العالم فصل الخطاب عند العالم، فرجوع إلى فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه ضرب عباد الإبل لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليل. العرب ما العرب؟ وما أدركم ما العرب؟ العرب ماذا تفعل؟ عند الكلام تقدم. أنتم مش عرب لكن أنتم تجلسون مع العرب. العرب تقدم الأهم عندما تصدر الباب، عندما تتكلم تصدر الأهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإسلام صدر له الأهم. وأهم أركان الدين على الإطلاق الصلاة بعد الشهادتين. أهم أركان الإسلام الصلاة، لأن الله تعالى جعلها علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. الله تعالى ما من آية إلا وقد أمر بالصلاة. أقم الصلاة لذكري، يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في كثير من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لذلك الراجح الصحيح من ترك صلاة كلها فقد كفر، ليس من المسلمين بحال من الأحوال، لا يمكن أن يكون مسلما. فقال خمس صلوات في اليوم والليل. خمس صلوات في اليوم والليلة فيها مسائل فقهية كثيرة، لكن نحن في باب الإيمان. أنا سأشير إشارات لأنه سيأتي بعد ذلك في التفصيل في الأبواب الأخرى، أبواب الفقهية. خمس صلوات في اليوم والليلة احتج بها الجمهور على أنه لا واجب في الصلاة إلا الخمس صلوات في اليوم والليلة. ومن خالف ذلك خالف على التوجيه، كالحنابلة كالظاهرية مثلا، الذين يقولون الحنابلة يقولون بصلاة الكسوف وصلاة الخسوف أنها واجبة، وأيضا فرض كفاية، وأن صلاة العيد العيدين أيضا. فهم يوجهون هذا الكلام، يوجهونه بإيش؟ بأن خمس صلوات في اليوم والليلة يعني واجب متكرر في اليوم والليلة خمس صلوات لا غير. لكن يمكن هذا لا يخالف أن يكون هناك واجب سنوي أو واجب في الأحوال، كوجوب دخول صلاة تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو قال حتى يصلي في رواية. فقالوا هذه دلالة أنها واجبة أيضا، وجوب شغل البقعة بصلاة. عامة الحق بأن مسألة خلافية، خلاف لو حظ من النظر وخلاف فقهي سيأتي تفصيله، لكن يدين الله بأن الفرض فقط خمس صلوات في اليوم والليل، لا سيما أن الله تعالى قد فصل الخطاب عندما قال لا إلا أن تطوع، إذا غير ذلك تطوع، بغير ذلك تطوع. وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، لكنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، الخلاف كبير في إلا هذه، هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ لأننا لو رجحنا بأنه متصل أو منقطع ما رجحت من قول يترتب عليه حكم. إن قلنا الاستثناء متصل إذا المستثنى مأخوذ من المستثنى منه، إذا التطوع يصير فرضا. كيف يصير فرضا؟ على قول المالكية والأحناف بالشروع فيه. بالشروع فيه إذا شرع في النفل صار صار فرضا، صار فرضا. وهذا قول الأحناف والمالكية، يقولون بأن النفل إذا دخل فيه صار فرضا، إذا لو خرج منه لابد عليه من الإعادة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن فصل الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه، ولو كان عليه القضاء لبينه. استأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولما أفطرت عائشة ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي يوما مكانه. هذا دليل واضح لائح على أن الشروع في النفل لا يقلبها فرضا، النفل أبدا النفل. النفل كيف وهي أصلا على التيسير، فكيف تكون مشقة على الناس؟ وإن الحج هذا بالإجماع مستثنى لقول الله تصريحا: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا مستثنى. وهنا حتى قاعدة عند الأحناف الأصولية تقول: ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. المستثنى لا قياس لا ينقص عليه، وإن كان الحق قص... لا الحج النفل، لو يحج نفلا وأفسده يتم وجوبا وعليه من قبل، يعني لو حج نفلا وجامع امرأته قبل أن يرمي وقبل أن يطوف عليه حج قبل، عليه أن يتم يذهب يتحلل بعمرة ثم ذلك عليه حج من قبل عليه الهدي وجوبا لقول الله تعالى: أتم الحج والعمرة لله. هذا مستثنى مستثنى. فالصحيح رجع أن نقول بأن النفل أبدا النفل لا ينقلب فرضا بحال من الأحوال.
هذا الاستثناء
منتصل متصل. أما إذا كان الاستثناء منقطع، معنى الاستثناء المنقطع إن إلا بمعنى لكن، الاستثناء المنقطع إلا تكون بمعنى لكن، كقول الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حقا. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. لو الاستثناء متصل مع ذلك أن الله كتب عليهم الإيش؟ البدعة. كيف هذا صدر الآية يرد فهم العجز؟ ممتاز. هذا هو، لو قلنا متصل إذا الله فرض البدعة عليهم ابتغاء رضوان الله
أو رضاها.
نشكر لك ونقبل يدك، أبشر يعني تعطيني يدك قريبا
بعد.
بل أنا أتشرف، جزاكم الله خير. لا والله أنا أتشرف لو قبل يده. لو تعرف الناس بقياس الناس عند رب الناس القلوب، القلوب الطاهرة نادرة في هذا الزمان. نحن قالها، نحن طبقة واحدة. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أرى كل طالب علم أرفع مني بألف مرة وهو فوق رأسي، ولذلك أنا ما أرى نفسي إلا خادم له، أنا أخدمه، ولعلي وطلاب العلم جميعا إن شاء الله، إن شاء الله كلكم طلاب علم، فأنا أخدمه حتى ينجينا الله يوم القيامة. يعني إذا رآني قد هلكت يشفع لي، وأستكثر من إخواني الخير. فالاستثناء هنا في قول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع. لكن ابتدعوها زعموا رضوان الله فما رعوها حقا، زعم باطل. فما رعوها حقا رعته، أنكر عليهم مرتين، أنكر عليهم بالابتداع وأنكر عليهم أنهم إيش؟ لم يوفوا. زعموا ابتغاء رضوان الله وما صدق، فأنكر عليهم مرتين، مفهوم؟ إذا الاستثناء هنا بعد استثناء منقطع: إلا أن تطوع، يعني لكن لو تطوعت تطوع ليس فرضا عليك. وهذا الذي فهمه العربي الأصيل، العربي الأصيل فهم ذلك، لأنه كانت الإجابة سريعا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد ولا أنقص. فلو كان الاستثناء متصل ما قال بذلك، مفهوم؟ فهو فهم أن الاستثناء منقطع، والمعنى الاستثناء منقطع بمعنى لكن لو تطوعت خير لك إلا أن تطوع. وهذا أيضا لما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع، دلالة على أنه قيام الليل ليس واجب. واستدل به أيضا الفقهاء ردا على الأحناف أن الوتر ليس واجب، أن الأحناف يقولون بأن الوتر واجب، والأدلة ستأتي إن شاء الله في بابها، لكن أنا يعني لا أضيع الفائدة ونحن نمشي في هذه المسائل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. وهذا فيه دلالة أيضا ستأتي في الفوائد. أنا شوف عمال أعمل ذهني على الفائدة الخامسة، جاءت الحمد لله. قال: وصيام رمضان، وهذه تصرف من الرواة، قال وصيام رمضان يعني صيام رمضان واجب؟ قال هل علي غيره؟ شوف رجل دقيق العربي دقيق. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. وصيام رمضان فرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا استدل العلماء بهذه الرواية على أفضلية الصيام على الصلاة، وأن الصوم أفضل من الصلاة. قال وأصل الأفضلية هنا يظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فهو لي، أبهم العطاء، والكريم إذا أبهم العطاء فلا حد له ولا تصور. هذه دلالة على عظم العطاء الذي لا يتصوره عقل. عددت العبادة الصحيحة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم. إذن استدلوا بذلك على أن الصيام أفضل من الصلاة، والصحيح الراجح أن الصلاة أفضل من الصيام، لا سيما أن الأدلة الكثيرة التي جاءت في كفر ترك الصلاة تثبت أن الصلاة هي أعظم العبادات، لا سيما أن الإنسان قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت فسد سائر عملي، أو قال الإنسان خاب وخسر. الغرض المقصود بأن الصلاة أفضل من الصيام، لكنهم استدلوا كما قلنا بالحديث هذا على أن الصيام أفضل، وكل عبادة لها ما لها من الفضل عند الله جل وعلا، وهي ركن من أركان الإسلام. قال إلا أن تطوع في التقديم والتأخير، لأن الزكاة قرينة الصلاة، والزكاة تسبق الصوم، وحتى فرض الزكاة قبل فرض الصيام. وقد قال ابن عباس أقسم قال إن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله جل في علاه. قال وذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا الشاهد من حديث الزكاة من الإسلام، وهي زكاة من الإسلام فهي من الإيمان. قال الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا. استدل به العلماء على أن المال ليس فيه أي حق، افهمها إجمالا والتفصيل عندك بعد ذلك، لكن ليس فيه أي حق، لأن الأصل في مال الناس أنه مصون. الأصل في أموال الناس أنه لا يجوز الاقتراب منها بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل. ولذلك الإنسان قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالمال مصون، مال الإنسان الأصل فيه أنه مصون، ولا يجوز بحال من أحوال التجر عليه. وقد يصان مال الكافر بالذمة أو بالعهد أو بالأمان، فيكون ماله أيضا مصون كمال المسلم. فحرمة الإسلام تعصم المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أكملوا وأموالهم. عصمة المال وأموالهم إلا بحقها، وبحقها هنا الزكاة حق المال. هذا الذي كانت به الحجة لأبي بكر على عمر، قال والله لا أقتلن من فرق من الصلاة ومن الزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال الصلاة حق البدن، والمال والزكاة حق إيش؟ حق المال. الزكاة حق المال، وهذا فقه راقي من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال الإنسان تصريحا ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وإن كان بعض العلماء يرمي رواية أخرى يتكلم عن هذه الرواية متكلم فيها في المال حق سوى الزكاة، هذا بحر آخر. وهذه المسألة تتفرع عليها مسألة أخرى، ألا وهي مسألة التعزير المال، لأن مسألة فيها اختلاف العلماء. والجمهور يرون أنه لا يجوز تعزير المال، تعزير المال لقول نفسنا ليس بمال حق سوى الزكاة. وهذه مسألة أخرى هي تأتي إن شاء الله تعالى. قال وذكر الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الصدقة تطوع، طبعا كما قلنا أفضل الطاعات الصدقات. الله تعالى وكل ملكين كل إذا طلعت الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وكان ابن عباس يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. أفضل الصدقة صدقة العلم، صدقة المال. أن تسعى الناس بمالك وجودك وكرمك تجلبهم أو تستجلبهم بسرعة فائقة إلى الأخلاق الحسنة بل وإلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله وكان كافرا أعطاه ما بين جبلين غنم سد جبلين ما بين جبلين، فذهب إلى قومه فقال يا قوم مش أسلم وحده؟ قال يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى من لا يخشى الفقر، والصدقة تدر الربح على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وذكر من الثلاث ما نقص مال من صدقة. قال لا إلا أن تطوع ولم يذكر الحج. بعض العلماء يقولون لم يذكر الحج، نسي الراوي أو اختصر الراوي، أو أن المسلم قال ذلك قبل أن يفرض الحج، وهذا أرجح التوجيهات، لأن الراوي الصحابة هم من أعدل الناس حفظا، وهم من أحرص الناس على توصيل أو تبليغ قول المسلم لقوله بلغوا عني ولو آية. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال والله لا أزيد، أقسم في غير محل، أقسم من غير أن يستقسم. والأصل بذلك أن من الأداب عدم القسم وعدم التجرع على القسم وعدم كثرة القسم، لعموم قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. من الطرائف أن الإمام، هذا الإمام الأكبر الأعظم، من الإمام أبو حنيفة، كان يعني يكسر الحلف. وتعلم أن الإمام أبو حنيفة كان تديرا وكان يقسم بالله، فأراد أن يحافظ على يمينه، أراد أن يحافظ على يمينه، فكان يقول لو أقسمت لصمت، أخذ على نفسي بالعزم أنه إذا أقسم يمينا يصوم له. قال فأكثرت من الصيام ولم أستقل من القسم، يعني ما فعل معي شيء الصيام، كل ما فقلت إذا أقسمت أتصدق بدرهمين. قال فما من مسافة يومين أو ثلاث وانقطعت عن إيش؟ عن القسم. وأبو حنيفة جواد كريم مع ذلك، لكن المال ميال، المال ميال يمير إليه المرء، إذا أخرج لابد يكون فيه يعني محاربة شديدة بين المرء وبين نفسه. فالقسم قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هنا أقسم، هذا المأخذ الأول عليه، أقسم وأقسم في الأمر الثاني، أقسم على ألا يفعل الخير. قال والله لا أزيد، يعني لا أزيد على الخمس صلوات، ما في تطوع، لا ما في تطوع، لن أزيد على الواجبات، فأقسم ألا يفعل الخير. وهذه الحال حال إنكار، لأن سلم قد حدث أمامه من الصحابة من أقسم على ألا يفعل الخير وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه، قال سلم من هذا الذي يحلف ألا يفعل الخير. وأيضا كان ابن أبي حضر وكعب بن مالك كانوا يتخاصمون على مال، كعب له مال، فقال له مالي، قال ما معي من مال، فقال له إني يعني معصر، فخفض علي الدين يعني أنزل به إلى الشطر، قال لا والله لا أفعل، فقال لا والله، فقام السلم فنزع الستار فقال من ذا الذي أقسم أن لا يفعل الخير، ثم نظر كعب فقال كعب مرني يا رسول الله، فأشار كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كعب أن ضع الشطر، قال قد فعلت، ما في مراجعة للمسلم معناه أقسم، طب ماذا يفعل بالقسم؟ يكفر عنه؟ يعني قال قد فعلت، فقال ابن أبي حضرت قال له قم فقضه، يعني قم فاعطيه باقي الشطر الآخر. الغرض المقصود أنه لما أقسم على ألا يفعل الخير أنكر عليه وسلم، العجيب أن المسلم لم ينكر عليه.
حال المستفتي. هذا يختلف، هذا
لكن هذا ما كان مستفتيا، كعب ما كان مستفتيا، كعب ما كان مستفتيا. شوف أنت أتيت بشطر الإجابة عشان أكون منصف معك، لكن كعب ما كان مستفتيا.
أول الإسلام
يعني كلامك فيه موزون ميزان جيد، لكن هناك طرف ثالث، يعني أنت الآن أنت هو شطر الإجابة.
لا
هو أقسم على الله لا يفعل إلا هذا، نيجيري ما هو حال السائل، أنت وده صحيح، لكن حال السائل لابد أن تكمل، حال السائل أنه عربي، هذه زيادة نقول الحل فيها، حال السائل أنه عربي، عربي لا يصح أن تكثر عليه الحمد. طبعا سلم في سفر وكان معه الصحابة والعرب فكلمهم عن الوتر وأنه على قيام الليل، فقام العربي قال أنت ما تقول أنت، فالنسب قال هذا ليس لك ولا لأمثالك، يعني أنا ما قلت ليس لك ولا لأمثالك، العربي شديد في هذا الباب، فهو لحاله لم ينكر عليه السلام، الحمد لله أنه أسلم وقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وفي دلالة على أن المرء حتى لو أقسم على أن لا يفعل الخير وكان نافلة لا ينكر عليه. لا ينكر عليه، وان كان الاصل في ذلك ما قلنا انه سلم انكر لكن لحال الاعربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، فيروي افلح والله ان صدق، افلح استغفر الله افلح وابي ان صدق. وهذه طبعا من باب العقائد نقول ان الحق انها يعني شاذه لم تصح، فيها تاويلات سته لست بصدد الكلام عليها. كتاب التوحيد لابن محمد عبد الوهاب انا شرحته وفصلت فيه القول فليرجع اليه، لكن هنا اقول انها منسوخه. وفي الرواية الأخرى قال من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. جاز من يسر بأنه في الجنة دراء أنه سيصدق، لأن هذا وحي من السماء. قال أفلح إن صدق، قال إبقى إن صدق وفعل فهذا من أهل الجنة. هذه فيها دلالات. الدلالة الأولى أن من أتى بالواجبات فهو من المتقين المصلحين الصالحين المخلصين الصادقين، بل من أولياء الله الصالحين. من اتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات فهو من اولياء الله الصالحين. نعم، لكنها اول مراتب الولايه. والدلاله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. كان سائل يسال من الولي؟ صف لنا الولي. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي باحب الي مما اكمله افترضته عليه. اذن اول مراتب الولايه من عاد لي وليا اولا هو ان ياتي بالواجبات بحب إليه مما افترضته عليه. وقال ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة الأخرى، درجتان، درجة محبة هي درجة الولاية الأولى، والدرجة الثانية درجة المحبوبية أنه أتبع النوافل الفرائض بالنوافل، أتبع الفرائض بالنوافل. بعيدا درجة الولاية أول أن يأتي بالواجبات، وهذا المقتصد الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات هذا المقتصد، وهذا يدخل الجنة من أول وهلة. لذلك قال مثلا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. والحق أن من أراد أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل فهو على خطر. لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول أنه لا يمكن أن تلد رجلا محض الطاعة، ما من مكلف يعني. نحن نلاقي النهار قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك، مدرك ذلك لا محالة. تعالى ما هو واقع تحت هذا الحديث، فكيف شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النبيات؟
قلتم أن الأول وحي
دلالة على أنه صحيح. أنا أريد التوجيه الأولى، هو خلاص وحي، نريد التوجيه هنا لأنه واقع لا محالة تحت الحديث. أريد الإجابة بالله عليكم، اختموها بخير. ممتاز. هو تكفير قال أرأيت أن نهرا من باب أحدكم، خمس صلوات مكفرات فيما بينهم، لكن لابد أن تقول زيادة أخرى. ما هي؟ يقع تحت الحديث نعم، لكن يقع تحت الحديث صدر الحديث ولا يقع تحت عاجزي. عاجز الحديث هو إيش؟ قال والفرج يصدق ذلك أو كذب. هي فقط كما قال أتيت من امرأة ما أتى رجل من امرأة غير أنني لم أطأ، فقال صليت معنا، قال اذهب فقد غفر الله لك. مفهوم؟ هذا هو. طيب الفوائد المستنبطة، أفضل الفوائد الآن التي نستفيد منها الرحلة في طلب العلم. ممكن خلاص أنا آسف. الرحلة في طلب العلم، وهذه مهمة جدا. هذه كما جاء الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شباب صغار، كما جاء الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فوجدهم شباب لهم الحنو إلى أهلهم، فقال فبعد ما علمهم الإسلام قال لهم السلام إذا 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 جاءت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما وقال أكبركما، وأذن لهم بعد ذلك في الرجوع. الرحلة في طلب العلم كما فعل هذا الرجل العربي من نجد ثائر الرأس، جاء يطلب العلم. وأعظم الأمثلة على الرحلة في طلب العلم مسألة جبريل عليه السلام، جاء قال ولا نرى عليه أثر السفر، جاء مسافرا ولا نرى عليه أثر السفر، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو ليعلم الأمة أمر دينه. موسى عليه السلام في رواية أخرى جاءوا ما أذكر ذكروا اسمه، ولكن هو لا يعنينا
هو لا يعنينا، اللي يعنينا القضية هي الأهم في هذا الباب. لكن هو الصحابي يعنينا نترد عنه، لكن أقصد ولو لم نعلم لا يزيد علما، يعني لا يزيدون علما أن نعلم اسمه. فالغرض المقصود رحلة في طلب العلم، ذلك موسى عليه السلام ضرب أكباد الإبل ذهب إلى الخضر. ضمام تكلموا عنه في مسألة الزكاة، أنه لأن أتانا الله من فضل لنستطردنا وكنا مصر. لا ليس هو الغرض، هم لا يزيدون علما في هذا الباب. الغرض المقصود الرحلة في طلب العلم، هذا هو الأهم. ولذلك علماء هنا يعني ما أدخلوا العلم إلا بالرحلة. نيسابور أخرجت الأبزاز. الإمام البخاري يترك ويرحل الدنيا ويرحل الدنيا. الإمام أحمد محمد قال فيه أحمد معين قال دار الدنيا مرتين، دار الدنيا مرة الدنيا بأسرية، ولا يركبون الصواريخ، كان عندهم صواريخ مخفية تحت بتعيع ولا لا، يركبون الحمير، يركبون الأرجل، لا شو يدور الدنيا بأسرها مرتين. أحمد معين معهم ذلك. الإمام ابن أبي حاتم يخص القصة على أبيه وعلى أبي زرعة ومن معه، وهم يذهبون إلى مصر ومعهم السمكة حتى أنتنت وما أكلوها، كل ذلك لمجالس العلم. يقول أحب الهريسة، يحب الهريسة، يقول ما استطعت الأكل، لما الدرس وقت الهريسة. فهو ما بين نرأي إنما إحنا أصلا مجلس العلم تريد أن ينفض الناس من حول الشيخ، قل هناك عقيقة في الآخر، ما أحد يجلس أمامه، كله يجري خلف الطعام. حقا الرجل يقول أنا أحب الهريسة وما أكلتها، لما رجل الذي يبيع الهريسة لا يعقد البيع إلا وقت الدرس، ما استطعت إلى ذلك. وأيضا لما كلما أرادوا أن يأكلوا السمكة الدرس، يتركون السمكة ويذهبون إلى الدرس. الرحلة في طلب العلم هذا أمر قد مات، أرى أنكم تتمثلون بها، رحلتم من كل نعم. وهذا التشبه فيه ما فيه من الفلاح. جزاكم الله خيرا، الله يشكر لكم. الفائدة الثانية، من لم يأتي بأركان الإسلام فليس بمسلم، وهذه مسألة جنس العمل التي تتكلمون عنها. لكن أرجوكم، من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ أيوة من الأحاديث. أين وجه الشاهد؟ عشان
لا أزيد على ذلك.
لا أفلح يسأله عن الإسلام. يسأله عن الإسلام. إذن هذا ما ذكره هو الإسلام. إن انتفى انتفى الإسلام، إن انتفى انتفى الإسلام. وهذه مسألة عزيزة. الحق بأنه من لم الذي يأتي يقول الإيمان قول واعتقاد فقط، وأن العمل مؤثر سلبا وإيجابا ليخرج من الرجاء، ويقول لو ترك العمل كلية وهو مسلم دخل الجنة، هذا مرجئ، هذا إرجاء. ترك العمل كفر، العمل شرط صحة في الإيمان. وشوف عشان أنا هذه مسألة عزيزة لازم تفهموها مجانا ستأخذونها. بعض النبلاء يقولون بأن العمل هذا ليس شرط صحة في الإيمان، ومتأثر جدا بابن حجر والنووي، وهم أخطأوا خطأ فاحش. ونقرأ عن السفاريني وادي في لوامع الأنوار بهذا القول، يقولون أن قول أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل عمل الجوارح ليس شرط إيش صحة. قالوا هذا فرق بين أهل السنة وبين الخوارج، لأن الخوارج يرون أن العمل شرط صحة. مفهوم الكلام؟ والمرجئة يرون بأن الإيمان قول اعتقاد، وحتى القول عندهم ركن زائد، قول زائد ركن زائد، فأقول قول اعتقاد والعمل لا يدخل في الإيمان. قالوا إذن أهل السنة جماعة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، هذه تعمية، ولا يخرج من الإرجاء من قال العمل من الإيمان لكنه ليس شرط صح، بل من قال بأنه ليس شرط صحة فيه لوثة إرجاء، هذا إرجاء، لكن إرجاء حديث، هذا إرجاء محدث. والحق أن الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يرون كلية العمل شرط ركن في صحة الإيمان، يعني من لم يبر أمه وأباء وأباء فهو في النار. من وجد شوكا في طريق الناس فلم ينحه فهو في النار. مفهوم؟ لأن المعتزلة يكفرون بالمعصية، فلذلك يرون كلية العمل مفهوم؟ كلية العمل شرط صحة. أما أهل السنة والجماعة يرون العمل منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال.
المعتزلة يكفرون بالمعصية.
نعم. نعم يقولون هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة خالص من الجنة الثمرة واحدة. مفهوم؟ فإذا أهل السنة يقولون العمل فيه ما هو شرط صحة وفيه ما هو شرط كمال، ليس كلية شرط صحة. هذه الشعرة الفارقة بين المعتزلة والخوارج وبين أهل السنة. لذلك أهل السنة يقولون والذي قسم ذلك هو النبي، عندما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها أعلاها، كلما اقترب من أعلى أثر تأثيرا إيش؟ إيجابيا، يؤثر في الأصل، وأقرب شيء إلى لا إله الله هو صلاة. إذا انتزعت انتزع الأصل، ولذلك قالها تصريحا فمن تركها فقد كفر. يبقى يؤثر في الأصل، لكن هذه الشجرة الشجرة الطويلة شجرة الإيمان الذي يؤثر في القاعدة من كان بها وهي الصلاة. إماطة الأذى البعيدة تؤثر فين؟ وين تؤثر؟ هناك في الثمرة، في هناك صحيح ولا ليس في الأصل. أما صلاة تؤثر في الأصل. الفرق بين تصوروا العلم التصور، الفرق أيوة نعم، الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة، المعتزلة يرون الذي يؤثر في الورق هو أثر في الأصل. أهل السنة يرون أن هذا يؤثر وين؟ وإيمانه ما زال قائما، بل يمدح به أيضا لأنه كمال، فوت الكمال فقط. والكمال ليس بواجب على الناس، ولو كان إماطة الأذى واجبة لكنها لا تؤثر فيه، ممكن تنقص نعم الكمالات لكنها لا تكون في الأصل. أما الصلاة لا، فإنها تؤثر في الأصل. فهمتم الفارق؟ الحمد لله.
هم يعتمدون على مبادئ فلسفية يقولون الشيء الذي يتباعد إذا ذهب بعضه ذهب كله.
هذا فلسفة المعتزلة، هذه فلسفة المعتزلة. ما يقول الشيء الذي يتباعد إذا تباعد إذا ذهب بعضه ذهب كله، نقول أخطأت. الشجرة نفسها، ما هو شجرة الإيمان، هي شجرة الإيمان. خذ الأكثر من ذلك، إحنا عندنا قاعدة أصولية تقول نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لذلك ما أقول دائرة فيها جزئيات انتفت جزئية لا ينهدم الكل، وهذه بالضبط التي رددنا فيها على استدلال عائشة رضي الله عنها، لأننا لما استدلت بعدم رؤية الله جل وعلا بقول الله جل وعلا لا تدركه وهو يدركه، قلنا استدلت الاستدلال خطأ. الكلام صحيح والاستدلال خطأ، لأن الدليل أعم من إيه؟ من الدعوة. مفهوم؟ لأن الحق أننا لن ندرك الله، من أحاط بالله، من يحيط بالله سبحانه، أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا. فنحن نقول نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية أعم من الإدراك. لازم أشرح الفرق بين الإدراك والرؤية. لو دخلت أنا من الباب هذا الباب، هذه القاعة، دخلت أنا القاعة وأنا وسط القاعة نظرت إلى فوق وتحت يمين وشمال، أدركت كل ما في الحجر ولا ما أدركت؟ أجيبوني بالله عليكم، أدركت أنا رجل من على حافة الباب، إذا نظر لا ينظر إلا لجانبي أنا، نقول أدرك الحجرة ولا رآها؟ رأى. ليه؟ لأنه ما أحاط بها. هذا فرق بين الإدراك وإيش والرؤية. فنقول نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرجل. لو قلنا له أدركت كل ما في الحجرة يقول لا والله رأيت الجانب الأيمن، سبورة مكتوب فيها أحاديث وسماعة، ورجل يسمى أبو بكر يريد الزواج، هذا الذي رأيته هناك. مالكي المذهب، نعم مالكي المذهب، وعندي أمامي شافعي المذهب. فنقول انظر هنا رؤية، وانتفاء نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ الرؤية. مفهوم؟ لا، وحتى المنطلق الفلسفي نقول نحن معك الشيء المتباعد، نقول بعض أقرب ما يكون للأصل وبعض أبعد ما يكون من الأصل. البعض البعيد لا يؤثر تأثيرا سلبيا في الأصل، اللي يزعزع الخيمة. مفهوم؟ ها؟ في الكمال، في الكمال هذا لا خلاف فيه، الكلام عنه يؤثر في الأصل أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الفائدة التي تليها هذه الثالثة ولا الرابعة؟ جواز الرؤى بالمعنى. جواز الرؤى بالمعنى جواز الرواية بالمعنى.
قدم الصيام.
ممتاز. تقديم، وهذه تعرف من تقديم الصيام على الزكاة. طب كيف نقول إذا صح له التقديم والتأخير؟ صح له أيضا اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، مع اتحاد المعنى. وهذا جمهور العلماء يرون ذلك، وإن كان ابن عمر يتشدد جدا في هذا الباب، جدا في هذا الباب، محمد بن سيرين أيضا يتشدد جدا في هذا الباب، وشعبة يتشدد جدا في هذا الباب. والصحيح الراجح أن الرواية بالمعنى فعل البخاري نفسه. الرواية بالمعنى أن البخاري يروي الأحاديث بالمعنى، البخاري يروي الأحاديث بالمعنى. الفائدة التالية، الفائدة الرابعة، ها، حرص الصحابة دلالة على فضلهم العظيم. من وين حرص الصحابة؟
سؤال
العربي وده هذا الجلي يريد الخفي. العلي
غيره.
ها؟ ما هو هذا من العربي يريد الخفي. لا، قل الراوي نفسه الذي حرص. طلحة قال واسف وصف دقيق، جاء سائر الرأس لو يسمع الدوي صوته، فهذه دلالة على حرص الصحابة لنقل كل ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ينفع الأمة. لذلك كل من جاء بعد الصحابة هم في صحيفة الصحابة، هم في ميزان الصحابة. يبقى لما هذا حل الإشكال، لما يأتيني حديث أن حديث أبي هريرة يقول أجر العامل منهم بخمسين منكم، فيقول أبو هريرة يا رسول الله منهم؟ يقول لا، منكم. هذا لا يقدم من جاء بعد الصحابة على الصحابة. لما؟ لأن الخمسين في ميزان الصحابة مع زيادة عملهم، لأن الدال على خير كأيه كفاعل. إن ضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الفائدة التي تليها، هذه فائدة الخامسة، القصد في العبادة ليس نقصا. إن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل، إن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل. قال أن السلام القصد، القصد إيش؟ تبلغه القصد، القصد تبلغه، سدده وقاربه. قال ولن تحصوا، ولن تحصوا. نعم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه الفائدة الخامسة. انتهينا من الباب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.